بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه فرصة في هذا اللقاء الخفيف، ولن تكون فيه محاضرة، وإنما كما قال الأخ ذكر حديثا من الأحاديث، وما ظننت أنه سيجتمع عدد من الإخوان، ظننت أنه موجود من المصلين. وقد ذكر الأخ أنه يحب أن أتكلم حول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه أو في ظله، ثم لا ظل إلا ظله. ونعم الحديث، هو حديث عظيم، وقد يوفق المرء فيلج بهذا الحديث في عدد من الأبواب. فالحديث كما تعرفونه سبعة من يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، فرجلان تحابا في الله كما عليه واخترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فرجل فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلى آخر الحديث. ففي طبيعة هذا الحديث الإمام العادل، الإمام العادل نفعه واسع وعام، تشمل الأمة، وقد يشمل شعبا الشعوب، فتسعد في ظل هذا الحاكم العادل. ومن لوازم هذا العدل أن يرعى حق الله من نشر الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع راية الجهاد عند الإسلام والمسلمين، فتسعد به الأمة. هذا الإمام العادل، فهو حري بأن يكون في طليعته من يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن هذا النمط الرفيع خلفاء الراشدون، ومن سار على نهجهم من خلفاء الأمة الإسلامية في إقامة العدل ونشر التوحيد والسنة ونصرة هذا الدين ضد الكافرين والمبتدعين الضالين، كما حصل في عهد كثير من الخلفاء ملاحقة أهل البدع وملاحقة الزنادقة وقتلهم والتشهيد بهم من خلفهم، كل هذا يدخل في العدل في الإسلام، لأن بوجود الإمام العادل يعز الله الإسلام ويعز الله الأمة وتعلو كلمة الله وتذل أنوف أهل الإلحاد والزندقة والبدع والضلال، وتمرغ أنوف في التراب وتعلو كلمة الله وترفع راية السنة. ففيه من الخير الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، فهو حري وحقيق بأن يكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا حري بأن يكون في ظل عرش الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يحب المسجد أو المساجد، متعلق بها لعبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله وأداء المكتوبات وما يتوسم من النوافل والاعتكاف وقراءة القرآن، وقد ينشر العلم وقد يتعلم، فقلبه متعلق بالمسجد لما يجد فيها من الخير، لما يجد فيها من الخير من عبادة واعتكاف وعلم وما شاكل ذلك، فهو قلبه خير وتحن نفسه إلى المساجد وما فيها من الخير مما ذكرناه لكم. فهذا حري وحقيق بأن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ينفع الناس، هذا الناس منه في أمن وفي سلام وفي راحة، لأن هذا القلب الطيب المتعلق بالمساجد بعيد كل البعد عن الشر وعن إيذاء المؤمنين وإيذاء المسلمين. فهذه النوعية لا تقدم للناس إلا الخير من علم وذل وما شاكل ذلك. هذا النوع وهذا الطراز الطيب من طيبة قلوبهم ممن سلم قلبه، هذا يكون قلبه سليم طيب، فلا يعني ينال منه إلا الخير، وبعيد كل البعد عن أن يلحق بالمسلمين شر من جهته. فحري أيضا أن يكون من هؤلاء، وينبغي لنا أن نكون من هذا النوع ممن يتعلق قلبه ببيوت الله تبارك وتعالى ومساجد الله لهذه الخيرات التي ذكرت. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، تحابا في الله فقط، وهذه منزلة عظيمة مما يتجرد الإنسان من كل الأغراض وكل الشهوات وكل مطالب الحياة. لا يحب هذا الأخ إلا لله، تحابا في الله اجتمع فيه واجتمع وافترق عليه، يجتمع على حب الله ويفترقان على حب الله، لا لأجل الدنيا ولا للغيبة ولا للنميمة ولا لأغرض غرم الأغراض التي يعني تقوم العلاقات بين الناس من أجلها، وقد تكون علاقات خبيثة وعلاقات سيئة فيها الكيد للمسلمين أو لبعض المسلمين، وفيها المؤامرات وفيها الشرور وفيها الفتن وفيها وفيها والعياذ بالله، هي التخطيط للإضرار بالمسلمين. فكم الفرق بين من يجتمع في الله لا يلحقه من المسلمين إلى الخير، وقد يفكر في مصالح المسلمين وكيف ننفع المسلمين وكيف نوصل إليهم الخير، كيف نوصل إليه العلم، كيف نعلمهم الدين، كيف كيف قد يكون هذه كلها تدخل في اللقاء في الله والافتراض من أجله. هناك ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه فما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من هذا الحديث فرجلان، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يلتقي مع هذا الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، الأخوة في الله والمحبة في الله من أسباب دخول الجنة ومن أسباب أن يظل الله من تتمثل فيه بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن فوائدها وثمارها عزة المسلمين، فإن المسلمين إذا تحابوا في الله ووجدت هذه الروح وسرت في المجتمعات الإسلامية بعد صحة العقيدة وصحة الأخلاق، فإن الثمرة للإسلام والمسلمين تكون عظيمة وكبيرة جدا. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه المحبة وبهذه الأخوة. فقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بهذه المحبة، محبة الله، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها. فهذه نعمة عظيمة أن تتآلف قلوب المسلمين فيتراحمون ويتعاطفون ويتناصرون ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فتعلو كلمة الإسلام ويعز المسلمون، وبالتفرق والتفكك والعداوة والبغضاء والحقد والحسد تنزغت الأمور ضاعت وذلت وهانت، ثم تحرم في الآخرة من هذا النعيم الذي ينتظر من يتآخون في الله ويتحابون فيه. لأن إذا ما وجدت محبة الله وجدت يضدها، وهي الأحقاد والفتن والشرور والتفرق إلى آخره، والعياذ بالله. يصبح المجتمع يغلي كالبراجل، قلوا تغلي كالبراجل على بعضهم بعضا بسبب ضياع الحب في الله. يحل محلها العداء والبغضاء، ونعوذ بالله من الفتن. فوالله لقد ذقنا حلاوة المحبة في الله، فكان في هذا البلد كل طلاب العلم على قلب رجل واحد، حتى جاءت الفتن والعياذ بالله والأغراض والمطامع الدنيوية والأساليب الماكرة السياسية تمزقت القلوب وفرقت الصفوف وأوجدت بدل المحبة الله والتعاون على البر والتقوى والتآخي فيه، أوجدت التفرق وما يترتب عليه من البغضاء والعداوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوب المسلمين وأن يطهرها من الضغائن والأحقاد، وأن يملأها بنور الإيمان ونور التوحيد، وأن يربط بين قلوبهم برباط الله الحق، المحبة فيه واللقاء على دينه على كتابه وسنة نبيه. فلن تأترف القلوب ولن تجتمع القلوب إلا إذا دانت بكتاب الله وسنة رسول الله عقيدة وتشريعا وعبادة وأخلاقا. لن يؤلف بين المسلمين شيء إلا إذا التفت على كتاب الله وسنة رسول الله. هناك توجد المحبة والأخوة في الله والتناصر فيه والتعاون على البر والتقوى وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الناس مشتتين تقول هذا منكر، تقول لك لا، الآن أنا جربت في الحرم هذا، أرى واحد واقع في أعوذ بالله في نوع من الشرك، فأقول يا أخي أنت آتي أوجهه، قل يا أخي هذا ما هم، هذا خلاف السنة، خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقف لك بعض طلاب العلم ويقول لك لا هذا غلط، طريقة منها هكذا. ها، مهما لمت مهما بينت باللطف يجعل المعروف منكرا. ليه؟ هذا من هذه الثمار الشيطانية، ثمار الاختلافات والتفرق واختلاف القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام، الإسلام من أكبر أهدافه أن تتآلف هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تتوحد الصفوف. القرآن كله دعوة إلى هذا، دعوة إلى توحيد الله وإلى توحيد الصفوف على دين الله الحق. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام مريع ونفاق. قد جامل الإنسان وينافق يقول السلام عليكم هو ها؟ ولكن من قلب صادق وقصد إلى تحقيق هذا الهدف الثاني الذي يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتلف القلوب وتتحاب في الله وفي ذات الله، لا يعني مكرا ولا كيدا ولا سياسة، وإنما ينبع هذا من صدق الإخلاص وصدق النفوس. فإذا كان السلام وإفشاؤه لتحقيق هذا الهدف فإن شاء الله ينتج عنه الخير كثير. أنت تسلم علي القصر لوجه الله تبارك وتعالى وتريد أن نأتلف وأن نتحاب في الله، هذا القصر حاصل عندي وعندك، والله ما يحصل إلا الخير، لا يحصل إلا الخير إن شاء الله. ولكن إذا كان لنا أغراض من هذا السلام فلا يحق هذا الخير. فأنا أنبه إخواننا على الإخلاص، إذا سلم على أخيه وأفشى السلام تواضعا لله وقصدا لتحقيق هذه الغاية. وكذلك من أسباب الفرقة تضييع الصفوف، عدم تسوية الصفوف، عدم التراث في الصفوف. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه إذا كان المسلمين لا يبالون، تفرقنا أو تآخينا لا يبالون، والله النتيجة تأتي من الضياع. فأنت ترى كثير من المسلمين لا يعرفون يحسن الصلاة، لا يحسنون التراث في الصفوف الذي في الدرجة الأولى يرضي الله تبارك وتعالى. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. تراصون يتراصون في الصف. عند تراص الآن لا، الآن لما تقرب رجلك من الواحد كأنها حية تبغى تنهشه، كما قال أنس رضي الله عنه لو أردت أن تقترب منه لنفر كما ينفر البغل الشمور. شمور جاهي أخي ما نحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي رغب فيها وحث عليها وهدد بأخطر الشرور وهو الفرقة والاختلاف. فوالله لا يبالي كثير من طلاب العلم هذه السنة، بل قد ينظر لها بعض الناس أنها بدعة وأنها خطيرة. وإذا رأوا قالوا والله أصحاب جهيمان، يا أخي صف سنة من أجل جهيمان، نميت سنة رسولة من أجل فلان وفلان. إذا طبق واحد رافض طبق سنة ما نتركها من أجل أنه رافضي، لا نتركها. إذا كان الرافضي أشهد أن لا إله، تقول لا خلاص رافضي يقول أشهد أن الله نتركها. فإذا كان واحد وقع في شر وفي الإسلام نترك السنة من أجله والعياذ بالله. فأنا أحث إخواني المسلمين على القيام بكتاب الله وسنة رسول الله والاعتصام بكتاب الله وسنة، لا نحقر شيئا من سنة رسول الله ولا نفرط في شيء من سنة رسول الله. ولو عمل بها اليهود والنصارى والروافض وأهل البدع جميعا لا نتركها من أجل أحد، نحن نلتزمها لأن رسول الله وجهنا إليها ورغبنا فيها وحثنا عليها وتوعدنا إن نحن قصرنا فيها أن نحصل في شر الأمور وهو اختلاف الوجوه الناشئ عن البغضاء والأحقاد والشرور التي تكمن في القلوب والنفوس. لأن تهاوننا وزهدنا في هذه السنة يعاقبنا الله عليها بهذه العقوبة الخطيرة. فأنا أنصح إخواني أن يرضوا الله أولا ويصلحوا قلوبهم لله وأن تكون قلوبهم سليمة لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة إلا هذه القلوب السليمة، كما قال إبراهيم بالآية ها فاغفر لأبي إنه كان ظالما ولا تغفر له ذنوب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بريء من الشرك، بريء بالتوحيد، مليء بالإيمان، مليء بالخير، مليء بالصلاح، مليء بحب الخير للناس، سليم من كل شر. والله لن تكون قلوبنا سليمة إلا إذا قمنا بالإسلام حق القيام، وقمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترمناها وذبطنا عنها وفديناها بالمال والنفس وبالغالي والرخيص. حدث رجل عند سفيان أو حدث سفيان بحديث، قال ما شاء الله هذا الحديث خير من الذهب والفضة. قال خير من الذهب والفضة وما عليها. فيجب أن نحترم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة منها ما يترتب على التقصير فيها والتفريط فيها فساد عريض في الدنيا والآخرة، وفي طليعة ذلك فساد القلوب والعياذ بالله. فنحن نحاول يا إخوة أن نصلح قلوبنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، عقيدة، عبادة، عمل، وخاصة الصلاة هذه التي هي عماد الدين. والرسول يقول فيها صلوا كما رأيتم من أصلي، فنصلي كما كان رسول الله يصلي وكما كان يعلم أصحابه الصلاة ويسوي صفوفهم كأنما يسوي بها القداح. فلن تستوي الصفوف إلا بهذا التراث الذي كان رسول الله حريصا عليه. فلان تقدمت، فلان تأخرت، يشوف صدر برز قليل غضب عليه الصلاة والسلام، يغضب. ولما عرف هذا من رسول الله كانوا يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب. الآن والله يرون هذا من البدع، والعياذ بالله من علامات الشر عندهم، علامات الخير والسنه في علامات الشر، فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. واذا وصلنا حالنا الى هذه الحال من السوء، الى استنكار السنن والعياذ بالله، هذا نبي السوء والله. فلنتب الى الله تبارك وتعالى، ولنحترم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنحافظ عليها، ولنحب ما يحب الله ورسوله، ولنبغض ما يبغض الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنحب ما يحب الله ورسوله، ولنبغض ما يبغض الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأفعال والأشخاص. لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أن تحب لله وتبغض لله، تبغض تحب في الله كل ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال، وتبغض في الله ومن أجل الله كل ما بغض الله من الأقوال والأفعال والأشخاص، فهذا أوثق عرى الإيمان، فيجب أن نفهمه ويجب أن نحرص عليه وأن نطبقه في حياتنا وأن يستقر ذلك في قلوبنا. إذا أحب في الله كما عليه الصلاة عليه، ورجل أنفق، ورجل مثلا رجل قلبه معلب المساجد، ورجل أنفق نفقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه، هذا مخلص. أيضا الإمام العادل يكون مخلص، هذا الذي قلبه معلق بالمساجد دافع الإخلاص، كلها تدور هذه رحاها الإخلاص. رجل أتحاب في الله والله الإخلاص موجود إن شاء الله كما عليه. بس إذا كان ما هو مخلص في هذا، والله ما يظله الله في ظل عنه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، يبالغ في إخفائها حتى بعض أعضائه لا يدري عنها، من المبالغة في إخفائها. ولماذا يبالغ في إخفائها؟ لأنه مخلص لله، بعيد عن الرياء، لا يحب رياء ولا سمعة، والرياء والسمعة من المحبطات للأعمال. والعياذ بالله إنها صلاة تحبط، والعياذ بالله إنها صدقة يحبط أجرها وثوابها، لأنه ما يفقد الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإخلاص لابد أن يتوفر في كل عمل من الأعمال، وإلا لا قيمة لأي عمل يخرج من الإخلاص، ولو أنفقت مثل الدنيا ذهبا وأنت لا تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فإن النتيجة هي الضياع.
الضياع ورجل تصدق ولو كانت ثمينة ولو كان درهم ولو كانت شدة تمرة فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه وينميها لأحدكم كما ينمي صاحب الفلو فلوه فإن الله تتصيخ جبل أحد هذه شق التمرة أو التمرة أو الدرهم أو أقل الصدقات لما رافقها من الإخلاص ينميها الله تبارك وتعالى حتى كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير مثل أحد والله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والذي ينفق رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا يعني صخرة مرساة عليها قليل من التراب ويجي المطر ماذا يقول هذا شيء هذا شيء ايش اللي يعني اذهب هذا الاجر والثواب كما يذهب الوابل ذلك التراب على الصخرة السماء انه الرياء والعياذ بالله فقارن وبين الاخلاص وبين الرياء واثارهما السيئة فهذا الرجل دفعه الاخلاص لله رب العالمين فأعطي المستحقين في خفية حتى لا تعلم يمينه ما حد يدري عنه الناس ما يدرون حتى يمينه لا تدري عنه شماله لا تدري ماذا أنفق لماذا ما هو دافعه الإخلاص بره صدقه في إيمانه هذا يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله قال إني أخاف الله مثل يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز خاف الله تبارك وتعالى فرفض طلبها ورفض أن يقع معها في الفاحشة فكافأه الله لأنه كان من المخلصين اصطفاه الله واستخلصه فأنجاه منها من الوقوع في الإثم والوقوع في الفحشة فكذلك العبد المؤمن له أسوة في الأنبياء ولا أسوة خاصة في هذا الصديق والنبي الكريم المخلص ولعلكم تذكروا حديث الثلاثة الذين كانوا في سفر ثم جاءهم المطر فآواهم النبي إلى صخرة فانطبقت عليهم إلى كهف فانطبقت عليهم صخرة فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الحال إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فأحدهم وهو الشاهد فيه فأظن أنك تعلم أنه كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فأبت ثم لحقتها الحاجة فجاءتني فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجه قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فتركتها اللهم إن كنت تعلم أني تركتها من أجلك فافرج عنا ففرج الله عنه بصدقه وإخلاصه لله وخوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى والثاني كان بارا بأمه والثالث كان له أجراء فأعطاهم حقهم بعد أن ما لازم أن نصدر حديث لا حديث طويل لكن الشاهد من هذا الحديث هذا رجل يعني أرادته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وله نظائر يوسف وهذا أحد الثلاثة الذي ذكرناه لكم والشاهد أن هذه الأعمال كلها من الأسباب التي توصل العبد إلى هذه المرتبة أن لأن يناله رحمة الله وأن يناله فضله وكرمه في يوم يشتد فيه الكرب وسدم الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار ميل. فالراوي لا أدري أميل المقبلة أو هذا الميل ميل المساحة، وكل ذلك شديد. وبعض البلدان تكاد تلتهب وتحترق وبينها وبين الشمس آلاف أو ملايين الأميال، فتكاد تحترق من شدة حرها وأعوذ بالله ولهيبها. فكيف إذا دنت؟ فهذه الحال إذا دنت الشمس والناس حفاة عراة ليس لهم ظل، ليس لهم ظل حتى يبلغ بهم الكرب أن يتمنوا أن يصرفهم الله ولو إلى النار من هذا الموقف الرهيب. فيذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الناس من هذا الكرب ومن هذه الأهوال في وجه الله. هؤلاء السبعة يكونون في ظل الله يوم لا ظل إذا ظلوا. ولا ليس بغريب أن يدخل الماء المؤمن بإيمانه وإخلاصه أن يدخل في كل صنف من هذه الأصناف، فيكون قلبه معلق بالمساجد فيستحق هذا الجزاء، ويحب في الله فيستحق هذا الجزاء، ويخفي صدقه فيستحق هذا الجزاء، ويبتعد عن الفواحش وقد يقع في ورطة من هذه فيخرج بإخلاصه فيكون من هذا الصنف. فنسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة، فمنها واحد شاب نشأ في عبادة الله، نسيته، شاب نشأ في عبادة الله، ها؟ تكون أيضا من الشباب الناشئين في عبادة الله، واحرصوا على المشاركة مع كل هذه الأصناف، فنقضى جميعا إن شاء الله بهذا الجزاء العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذه الأصناف، ثم بعد ذلك ما وراءه إلا الجنة التي أعدها الله للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأعيد وأكرر يا إخوتي، تحابوا في الله وتواصلوا في الله وتجاوروا في الله تبارك وتعالى، وأحيوا رابطة الأخوة في الله في شباب الأمة، لعل الله تبارك وتعالى يكرمها ويسعدها ويعزها في هذه الدنيا ويعطيها أفضل جزاء في الآخرة. أسأل الله حتى ذلك. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.